بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ومن دونهما جنتان. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه عبد الله ابن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبري على وجهه في جنة عدن. وقال رحمه الله: باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس: الحور السود الحدق. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات، قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الصمد قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها أو عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرى الآخرين، ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا الباب في تفسير قول الله تعالى: ومن دونهما جنتان. ودون هنا في قوله ومن دونهما، قال بعض المفسرين إنه بمعنى القرب، فيكون معنى ومن دونهما جنتان أي أقرب منهما جنتان، أي أقرب إلى العرش وأدنى إليه. وبنى على هذا القول أن الجنتين الأخريين أفضل من الجنتين الأوليين، فإن الله تعالى ذكر في سورة الرحمن جنتين بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر قال: ومن دونهما جنتان، وذكر صفات كل من الجنتين. فذهب بعض المفسرين إلى أن دون بمعنى أقرب، فلان دون فلان أي أقرب منه، والمراد القرب إلى العرش، وهذا التفسير فيه نظر بل ليس بصحيح، فإن وصف الجنتين الأوليين يقتضي أنهما أفضل من الجنتين الأخريين، ولذا فدون هنا بمعنى أدنى، ومن دونهما جنتان أي وأدنى منهما في المنزل جنتان. وكأن البخاري رحمه الله أشار بهذا الحديث إلى أن الجنتين الأوليين من الذهب، وإلى أن الجنتين الأخريين من الفضة، ولا شك أن الذهب أفضل من الفضة، ولذا ذكر هذا الحديث تحت هذه الآية. وانت تأمل في أوصاف الجنتين، في الجنتين الأوليين قال فيهما عينان تجريان، وفي الجنتين الأخريين قال فيهما عينان نضاختان. ولا شك أن العينين الجاريتين أغزر وأعظم من العينين النضاختين. هكذا الوصف الذي بعدها، في الجنتين الأولين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، عم بكل. في الجنتين الأخرين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولم يعم كالأول، بل في الأول ذكر من كل فاكهة وأن من كل فاكهة زوجين، أي نوعين وصنفين من كل فاكهة. هكذا تأمل الذي بعدها، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. في الجنتين الأخرين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والوصف الأول أعلى. هكذا في الوصف الذي بعده، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في الجنتين الأخرين قال فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. ليست كالأول، فرق بين قاصرة ومقصورة. الأول قال فيهن قاصرات، وقد فسر قاصرات بمعنيين، أي قاصرات طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، والمعنى الثاني قاصرات الطرف أي قاصرات طرف أزواجهن، والطرف هو النظر البصر، أي لحسنهن وجمالهن وجمال أخلاقهن وعشرتهن قصرت أعين أزواجهن عليهن لا ينظرون إلى غيرهن. ففيهما الوصفان، بخلاف الجنة الأخريين قال حور مقصورات، وهي مقصورة يفهم أنها مقصورة أي قصرت، لكن الأولى هي قاصرة بنفسها، وهؤلاء مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام. ولا شك أن الوصف الأول أعلى وأرفع. فالقول بأن دون هنا بمعنى القرب، وأن الجنتين الأخرين أقرب إلى العرش وأفضل من الجنتين الأولين قول غير صحيح، بل الدون هنا بمعنى الأدنى أي أدنى منزلة. فالجنتان الأوليان أفضل، ثم دون الجنتين الأوليين في المنزلة جنتان أخريان. هذا الحديث الذي ذكره البخاري في إشارة إلى أن الجنتين الأولين من الذهب لأنها أفضل، والجنتين الأخرين من الفضة. قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والمراد آنيتهما معروف أي كل أوانيها، صحافها، كؤوسها، أكوابها، وما فيهما أيضا ما فيهما من الفضة، معنى البيوت هالقصور مبنية من الفضة، سرر من الفضة، كل ما فيها من الفضة، أي مما يمكن أن يكون من الفضة بخلاف الحور العين لا يدخل في هذا. أيضا أشجارها محتمل أن تكون سيقانها من الفضة، ومحتمل أن لا تكون كذلك. وهكذا الجنتان الأخريان من الذهب آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما ذهب، أي مما يمكن أن يكون كذلك. وما بين القوم وبينهم ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فإذن هذا يبين أن الجنتين الأوليين مذكورتين في سورة الرحمن بقول ولمن خاف مقام ربه جنتان أفضل من الجنتين الأخرين. ثم ذكر بابا في تفسير حور مقصورات في الخيام، وهذا في مدح نساء الجنة، والمقصورة المحبوسة بمعنى محبوسات في الخيام. قال الحافظ: ومن ثم سموا البيت الكبير قصرا لأنه يحبس من فيه، لا يحتاج أن يخرج، عنده الفسحة، عنده المتنزع، عنده المكان الذي يمشي فيه قصر، لأنه يحبس من فيه. ومقصورات كما سبق أي محبوسات في الخيام، خيام الجنة التي سيأتي وصفها في الحديث. وهذه الآية سيقت مساق المدح لنساء الجنة والثناء عليهن. ونستفيد من هذا فائدة، أن المرأة تمدح بجلوسها في بيتها وحبسها فيه، فمما أثنى الله تعالى به على نساء الجنة أنهن محبوسات في خيامهن، لا يجاوزنها ولا يخرجن منها. فهذه صفة مدح في المرأة. أما التي تكون خراجة ولاجة كثيرة الدخول والخروج فهذه مذمومة. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: جاءت تمشي على استحياء، ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة، أي تذم هذا. والله قال لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن. وحج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه كما في حديث أبي رقية، ثم قال لهن: هذه، أي هذه الحجة، ثم ظهور الحصر، أي ثم الزمن البيوت. فهذا مما هو صفة مدح وكمال في المرأة، أن تلازم بيتها. ثم فسر الحور بأنه السواد الحدق، أي حدقة العين. وقد فسر الحور بالحور وهو البياض، الحور في اللغة بمعنى البياض. فحور قيل شديدات البياض، عين وصف عيوننا بقوله عين، أي ممدوحات صفات الأعين، شديدة سواد الأسود من العين وشديدة بياض الأبيض منها. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات، قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. نعم، هذا معنى قاصرات، وأيضا يتضمن قاصرات معنى آخر، فهن قاصرات طرفهن لا يبغين غير أزواجهن ولا يطمحن إليهم ولا ينظرن إليهم. وأيضا هن قاصرات الطرف، أي قاصرات لطرف أزواجهن، فصار أزواجهن مقصوري الطرف عليهن لجمالهن، لا يبغون غيرهن. فإنه كلما كانت المرأة فيها من صفات الكمال في خلقها وأيضا في أخلاقها ودينها، كلما قصرت طرف زوجها ولا يبغي إلى غيرها. ولذا تجد في بعض الكتب الفقهاء في المؤذن حتى تتعجب لماذا هذا الشرط، قالوا: ويشترط في المؤذن أن تكون زوجته جميلة، لأن المؤذن كان يؤذن من مكان مرتفع، فقالوا: إذا كانت زوجته كذلك لا يتطلع إلى محارم الناس، فإذا لم تكن كذلك ربما تطلع إلى محارم الناس، فإنه يرتفع على موضع عالي. فنساء الجنة أثنى الله تعالى عليهن بذلك: قصرنا طرفهن على أزواجهن وقصرنا طرف أزواجهن عليهن. ثم ذكر حديث أبي موسى: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. سبحان الله، لؤلؤة واحدة مجوفة، أي واسعة الجوف، الجوف أي الداخل، داخلها واسع مجوف. عرضها 60 ميلا، هذا وقعت في رواية في البخاري ومسلم عرضها، وفي رواية في البخاري ومسلم أيضا طولها 60 ميلا. فنستفيد من هذا أن طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. الميل الواحد نحو 2 كيلو، 2 كيلو متر طولي. 60 ميل يعني نحو 110 كيلو، أي من هنا إلى عدن خيمة واحدة، شيء عظيم. فمن هنا إلى عدن نحو 120 كيلو، نحو هذا، وهذه قريب منه. فالميل الواحد 2 كيلو ينقص قليلا، 1884 متر. فستون ميلا ما يعادل نحو 110 كيلو، مسافة طويلة. هذه الخيمة الواحدة التي للمؤمن، وطولها أيضا في السماء 60 ميلا. قال في كل زاوية منها أهل، أي للمؤمن في كل زاوية منها أهل من أزواجه، يطوف عليهم المؤمن، في رهن المؤمنون، قال ما يرون الآخرين، في رواية يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا، بلا شك لا يرى بعضهم بعضا لسعة هذه الخيمة. إذا كانت بهذه المساحة الطويلة العريضة الكبيرة لا يرى بعضهم بعضا. ثم ذكر الحديث وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهم، وجنتان من كذا أي من ذهب كما بين في الرواية الأولى، آنيتهما وما فيهما. بعض الجنان من الذهب والفضة، جاء في أحاديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فبعض الجنان كلها من الذهب وبعضها كلها من الفضة وبعضها من الذهب والفضة، والجنان كثيرة ليست جنة واحدة، جنان كثيرة في الجنة تختلف صفاتها وما فيها. ثم انتقل بعد ذلك إلى سورة الواقعة، وسيأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.